اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة القلب من السكتة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالسعادة والسرور القلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترتفع أعداد الإحصائيات الطبية التي تشير إلى الإصابات بالسكتة القلبية، والأطباء يشيرون بأهمية المحافظة على تنظيم بعض السلوكيات الحركية والغذائية. وأهلا بكم مستمعينا، متمنين لكم قلوبا قوية وسليمة، وذلك من خلال اتباع الإرشادات الطبية، والتي منها أولا المحافظة على الحركة والنشاط. مستمعنا العزيز، لابد من القيام بنشاط رياضي معتدل الشدة لمدة 150 دقيقة في كل أسبوع، ومن وسائل تحقيق هذا الهدف القيام بهذا النشاط لمدة 30 دقيقة في 5 أيام في الأسبوع. ويمكن اختيار النشاط الملائم للشخص حسب ما يستطيع، مثل ركوب الدراجة إلى العمل، وفي بعض الدول هناك شوارع وممرات خاصة في الحدائق لأجل القيام بهذا النشاط. ثانيا، الإقلاع عن التدخين. التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأمراض التاجية والشريانية. أنه بعد مرور عام من ترك التدخين ينخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية إلى نصف النسبة عند المدخنين تقريبا. ابقوا معنا مستمعينا. شكرا على المتابعة. من الإرشادات الطبية للتقليل من الإصابة بالسكتة القلبية، وصلنا إلى النقطة الثالثة في إنقاص الوزن والحفاظ على اللياقة البدنية، حيث يقول الأطباء إن زيادة في الوزن والسمنة من العوامل المؤدية لرفع خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك لابد من الالتزام بنظام غذائي متوازن وقليل الدهون وغني بالفواكه والخضروات، فضلا عن الكثير من النشاط البدني. رابعا، تقليل الملح، وذلك للحفاظ على ضغط الدم الصحي يجب التوقف عن استخدام الملح على طاولة الطعام، مع محاولة التقليل من إضافته إلى الطبخ أو الامتناع عن ذلك تماما، وسرعان ما سيعتاد المرء على ذلك. كما يجب الانتباه إلى مستويات الملح المرتفعة في الأغذية المصنعة من خلال التحقق من اللصقات على المنتجات الغذائية، حيث يعد الغذاء زائد الملح إذا كان يحتوي على أكثر من 1.5 غرام أو 0.6 غرام من الصوديوم في كل 100 غرام. خامساً، تناول الطعام الصحي. ينبغي تناول 5 حصص من الفاكهة والخضروات يومياً، حيث يمكن إضافة الفواكه المجففة إلى حبوب الإفطار، وإضافة الخضروات إلى صلصات المعكرونة أو الكاري، إلى جانب الإكثار من تناول الأسماك الدهنية 2 مرات في الأسبوع، مثل سمك الماكريل الإسقمري والسردين والتونة الطازجة وسمك السلمون، فهي مصادر ممتازة للدهون من نوع أوميغا 3 والتي تساعد في الوقاية من أمراض القلب. سادساً، التقليل من الإجهاد النفسي والشدة. إذا كان الشخص يشعر بأنه تحت الضغط، يمكن أن يحسن صفاء ذهنه بالسير على قدميه، وسوف يساعد ذلك على ترتيب أفكاره وتخفيف شدة التوتر، كما أن المشي السريع مستمعينا يمثل جزءا من النشاط الحركي اليومي. وعلى أمل أن نهتم أكثر بصحتنا وسلامتنا كي نحافظ على قلوبنا سليمة قوية، وباتباع الإرشادات الطبية السليمة للأطباء المحترمين، نتمنى لكم كل خير وسلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 2 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 12 من شهر خرداد عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 2 من حزيران يونيو عام 2000 ميلادي، تعرض العلامة الإيراني المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد علي أكبر أبو ترابي ووالده آية الله السيد عباس أبو ترابي لحادث اصطدام سيارته، وتوفي على أثرها هو ووالده رحمة الله عليهما. وقد ولد السيد علي أكبر أبو ترابي عام 1939 في مدينة قم المقدسة، ودرس العلوم الدينية في حوزته العلمية عند كبار العلماء، ومع اندلاع النهضة الشعبية بزعامة الإمام الخميني رحمة الله عليه، انضم العلامة علي أكبر أبو ترابي إلى صفوف العلماء المجاهدين والشعب الإيراني ضد النظام الملكي الجائر، وتعرض للاعتقال في تلك الفترة أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران واندلاع الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، التحق السيد أبو ترابي بالقوات الإيرانية على جبهات القتال للدفاع عن حرمة الأراضي الإيرانية، وهناك وقع أسيرا بيد القوات العراقية، فعرف بأسطورة المقاومة ضد النظام العراقي في الأسر. في 12 من شهر خرداد عام 1349 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 2 من حزيران يونيو عام 1970 ميلادي، توفي المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم. وقد ولد السيد الحكيم عام 1306 للهجرة في العراق، وتلقى تعليمه الديني في مدينة النجف الأشرف، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية بدأ بدراسة الفقه والفلسفة عند كبار علماء عصره كالسيد محمد كاظم اليزدي والشيخ محمد كاظم الخراساني وشيخ الشريعة الإصفهاني والميرزا النائني والسيد محمد سعيد الحبوبي، وبعد وفاة آية الله العظمى السيد البروجردي تصدى السيد محسن الحكيم للمرجعية العامة للشيعة، وقد قام ببناء الكثير من المدارس والمساجد والحسينيات وتأسيس المكتبات العامة في العراق والكثير من نقاط العالم، بالإضافة إلى أنه كان له موقف بارز من قضايا الأمة الإسلامية كموقفه من الاحتلال الصهيوني ودعوته لوحدة المسلمين لمواجهة الصهاينة في حرب عام 1967 بين الدول العربية والكيان الصهيوني. وقد ترك السيد الحكيم مجموعة قيمة من المؤلفات، منها مستمسك العروة الوثقى في 14 مجلدا، وحقائق الأصول، ونهج الفقاهة، ومنهاج الصالحين. وأخيرا، وفي 21 من شوال عام 92 للهجرة، تمكن المسلمون من فتح بلاد الأندلس في إسبانيا الحالية. فقد تمكن القائد المسلم طارق بن زياد من فتح تلك الديار بجيش قوامه 12,000 جندي، عبروا البحر الأبيض في منطقة مضيق جبل طارق إلى الجهة المقابلة. وفور نزول المسلمين على اليابسة أمر طارق بن زياد بحرق السفن كي لا يفكر المسلمون بالعودة والفرار من ساحة القتال، الأمر الذي زاد من عزيمتهم وتمكنوا من فتح إسبانيا، وانتشر بذلك الإسلام في تلك المنطقة. وقد خضعت إسبانيا لسيطرة المسلمين لأكثر من 8 قرون، وبنوا فيها الكثير من المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية. وفي نهاية القرن 19 الميلادي استغلت الدول الأوروبية ضعف وغفلة المسلمين وهاجمت الأراضي الإسبانية، وانتهت الأمور بانقراض حكم المسلمين في تلك الديار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-68 22-01-38-48. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أصدقاء.
السلام عليكم يا أحباء.
أهلا ومرحبا بكم،
نلتقيكم في أحلى لقاء
مع برنامجكم
برنامج حديقة الأطفال.
مرحبا بكم يا أصدقائنا الحلوين في برنامج حديقة الأطفال، حيث أعددنا لكم في هذه الحلقة فقرات منوعة وجميلة، نأمل أن تنال رضاكم
إن شاء الله يا أصدقاء. وأولى هذه الفقرات ستكون قصة اليوم.
نعم، وفي قصة اليوم سنقص عليكم موضوعا مهما للغاية. نعم، إنه موضوع مهم جدا.
ولكن هل تعرفون يا أصدقائي ما هو موضوع قصتنا لهذا اليوم؟
إنه موضوع الأدب عند الزيارة، يعني لما نزور أحد أصدقائنا أو أقاربنا في بيته يجب أن نكون مؤدبين جدا جدا ونحترم صاحب البيت.
بعد استماعكم لفقرة القصة يا أحبائنا، سوف نكون على موعد مع صديقتكم توتا التي أعدت لكم في فقرتها فقرة معلومة العصفورة معلومة جديدة وجميلة، نرجو أن تتابعوها.
نعم، وفي فقرة البرنامج الأخيرة سوف يقدم لكم أحد الأصدقاء قصته ومشكلته التي مر بها. هل عرفتم يا أحبائي ما هي هذه الفقرة؟ إنها فقرة أخبار الأصحاب.
إذن يا أحبائي سنتابع معا فقرات برنامج حديقة الأطفال الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولكن بعد هذا الفاصل القصير تابعونا يا أصدقاء، تابعونا.
مكان في قديم الزمان، كانت هناك يا أصدقائي بطة تعيش في الغابة، تحب صغارها كثيرا وتوفر لهم كل شيء. تخرج صباحا تبحث عن الطعام وتعمل بالإضافة إلى ذلك في حديقتها الصغيرة التي قامت بزراعتها بنفسها، تسقيها وتعتني بها. وذات صباح قالت البطة لصغيرها بطوط:
وك 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 بطوطة
كوات
يا
كوات.
بطوطة
نعم نعم يا ماما.
أين أخوك بطوط؟
إنه في الحديقة.
إنه في الحديقة كوات. وماذا يفعل؟
كواك كواك لا شيء، إنه يلعب مع الفراشات.
كواك 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 قولي له ألا يؤذيها أبدا، فهي حيوانات رقيقة جدا.
كواك كواك لا يا ماما، هو لا يؤذيها، إنه يلعب معها فقط.
نعم، وأنت يا صغيرتي أيضا يجب أن لا تؤذي الفراشات وكل الحيوانات الصغيرة.
حاضر يا ماما حاضر.
أحسنت يا صغيرتي أحسنت.
وبعد قليل يا أصدقائي يأتي بطوط وبيده فراشة صغيرة أمسك بها في الحديقة.
كواك 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 انظري يا بطوطة انظري.
كواك كواك كواك
كواك كواك انظري لقد أمسكته بالفراشة.
كواك كواك أية فراشة؟
كواك 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 كم هي فراشة جميلة، انظري إلى ألوانها.
كواك كم أنت قاسٍ يا بطوط؟ كم مرة قلت لك لا تمسك بالفراشات؟
هناك الكثير منها في الحديقة، وهل تريدينني أن أمسك لك بواحدة منها؟
قبل قليل سألتني ماما عنك.
وماذا قلت لها؟
كواك كواك، قلت لها إن أخي في الحديقة يلعب مع الفراشات، ولكني لم أقل لها إنك تريد أن تمسك بها كما في كل مرة.
كواك كواك كواك، أرجوك يا بطوطة لا تقولي لها شيئا، فأنا أحب الفراشات كثيرا.
بطوطة
كواك، نعم نعم يا ماما.
أين بطوط؟ هل لازال في الحديقة؟
كواك كواك كواك.
اسمعي اسمعي، لا تقولي لها إنني أمسكت بفراشة، مفهوم؟
كواك كواك. نعم يا ماما، نعم يا ماما، بطوط أخي بجانبي، هل تريدين منه شيئا؟
حسنا، تعالي أنت وأخوك إلى هنا بسرعة. هيا
كواك كواك كواك. يا للمصيبة، ربما علمت أنني أمسكت بفراشة، ماذا أفعل؟
لا أدري من قال لها.
كواك كواك. اسأليها ماذا تريد، اسأليها يا بطوطة.
ماذا تريدين يا ماما؟
قلت لك تعالي أنت وأخوك إلى هنا بسرعة.
وهل هناك أمر ما؟
نعم نعم، هيا هيا تعالى بسرعة إلى هنا. هيا.
حاضر حاضر يا ماما، حاضر.
كواك كواك. ماذا لو سألت عن الفراشات؟
انتظر انتظر لنرى ماذا تريد أولا، لا تتعجل.
هيا هيا بسرعة. هيا أنتما، هيا تعالى
يا ماما. حاضر، فنحن قادمان. حاضر يا ماما.
نعم نعم يا ماما.
كواك كواك
كواك كواك كواك. مرحبا يا ماما.
مرحبا يا ماما.
اسمع جيدا، سوف نذهب بعد قليل إلى بيت خالتكم الوزة.
نزور خالتي الوزة؟
نعم نعم، لقد طلبت مني أن أساعدها في بعض الأشياء.
كواك كواك. إذا لماذا لا تذهبين أنت لوحدك يا ماما؟
كم مرة قلت لك يا بطوط لا تسأل هذا السؤال؟ أنت دائما تعترض على الأكبر مني.
ومتى سنذهب يا ماما؟
جهز حالكم وسوف نذهب بعد قليل.
سنذهب بعد قليل.
وهكذا يا عزائنا توجهت الأم بطة وصغيرها بطوط وبطوطة إلى بيت الوزة. أحبائي، لما وصل الثلاثة إلى بيت الوزة استقبلتهم بالفرح والسرور وقالت لهم:
أهلا أهلا بكم، تفضلوا تفضلوا.
كيف حالك؟ شكرا لك يا وزة، كيف حالك؟
كيف حالكم أيها الصغيران؟ ها؟
بخير والحمد لله يا خالة.
ما شاء الله ما شاء الله، لقد مرت فترة طويلة لم أشاهدكما. ما شاء الله.
كواك كواك. يا خالة يا خالة.
نعم.
أين ابن خالتي وزوز؟
ذهب ليشتري بعض الأشياء، سوف يعود بعد قليل.
كواك كواك.
ألم أقل لك عندما نصل بيت خالتك وزة عليك أن تجلس في مكانك؟
ولكني مشتاق جدا لابن خالتي وزوز.
اتركيه يا بطل، لا تحاولي أن تقيدي الصغار، اتركيهم يلعبون.
ولكنك لا تعرفين كم أنه مشاكس، إنه صغيري وأنا أعرفه جيدا.
رغم ذلك أرجوك أن تتركيه يفعل ما يريد، فهو ما يزال صغيرا.
سوف أتركه هذه المرة فقط لأجلك.
شكرا لك. شكرا شكرا لك.
يا خالة، وهل تعرفي أين يضع وزوز ألعابه؟
ابني وزوز يمتلك ألعابا كثيرة، ولكني لا أعرف أين يضعها.
هل تريدين أن أساعدك في شيء يا وزة؟
لا أشكرك، لا، فقد أعددت كل شيء.
كواك كواك كواك. وماذا أعددت يا خالة؟
سوف يعجبك جدا ما عددته.
كواك كواك، سوف أذهب إلى المطبخ لأرى بنفسي ماذا عددت.
بطوط اجلس مكانك ولا تتحرك.
يا بطة إنه صغير ولا يفهم ما يقول، لماذا أنت قاسية معه؟
لا تعرفي كم مرة يحرجني لما نذهب لزيارة صديق أو قريب.
لا بس لا بس، قلت لك إنه لا يزال صغيرا.
كواك كواك.
لحظة من فضلك يا بطة، سوف أفتح الباب لحظة.
يا خالة سوف أفتح الباب.
اجلس مكانك يا بطوط.
كواك كواك، سوف أذهب لأفتح الباب، أعتقد أنه وزوز. من الباب؟ من وزوز؟
من بطوط؟ كيف حالك يا بطوط؟
كواك كواك كواك، كنت مشتاقا لك كثيرا.
وأنا كذلك يا بطوط.
تعال لنخرج إلى الحديقة قليلا.
لحظة يا بطوط، سوف أعطي هذه الأشياء إلى أمي.
طيب بسرعة. كواك كواك لا تتأخر.
حاضر يا بطوط.
هيا بنا.
وهكذا يا أصدقاء، ولما أعطى وزوز الأشياء إلى أمه وزة، خرج بسرعة إلى الحديقة، فوجد ابن خالته بطوط بانتظاره.
كواك كواك، لقد تأخرت يا وزوز، أريد أن ألعب الكرة هنا في الحديقة.
ولكن يا بطوط،
ماذا؟
أمي لا تقبل أن ألعب هنا في الحديقة.
كواك كواك، لا تكن جبانا يا وزوز، حاول أن تكون شجاعا. يا
علاقة للشجاعة بالأمر يا بطوط.
ولكنك تخاف أن تأتي بالكرة حتى نلعب.
طيب طيب، اسمح لي لحظة واحدة فقط لأسأل أمي أولا.
كواك كواك، أنا ما أقول لك إنك جبان وتخاف أمك كثيرا.
أرجوك يا بطوط، لا تحاول أن تورطني.
كواك كواك، لا تتهرب من الواقع، سوف أتركك وأعود، أنا لا أحبك.
ماذا بك يا بطوط؟
كواك كواك، قلت لك سوف أعود، فما فائدة أن أبقى هنا في الحديقة دون أن ألعب الكرة؟
كواك حاضر حاضر، سوف أجلب الكرة، سوف أجلبها يا بطوط.
هيا إذن بسرعة. هيا،
قلت لك حاضر، لا تتعجل يا بطوط.
لا تقل لأحد إننا سوف نلعب الكرة. ها؟
حاضر، كلها دقائق وسوف أعود.
كواك 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 كواك.
وهكذا ذهب وزوز إلى البيت، وبعد قليل جاء بالكرة.
كواك كواك، أنت رائع يا وزوز، أنت رائع، لا تعرف كم أنا مشتاق للكرة.
رغم أنني خائف، ولكن سوف ألعب معك يا بطوط. فأنا أيضا قد اشتقت للكرة.
كواك كواك، قلت لك لا تكن جبانا يا ولد.
أرجوك لا تضرب الكرة بقوة شديدة حتى لا تحصل مشكلة. ها يا بطوط،
هاتها أولا. كواك كواك، هيا هاتها.
حسنا حسنا، سوف أضرب
الكرة.
نعم يا أحبائي، ظل وزوز وبطوط يلعبان الكرة، مرة وزوز يضربها ومرة بطوط، حتى حانت تلك اللحظة التي ضرب بها بطوط الكرة بكل قوته. فهل تعرفون يا أصدقاء ماذا حصل؟ إذن تعالوا نتابع بقية القصة.
كواك كواك، خذها خذها يا ابن خالة العزيز، خذها.
ماذا فعلت؟
ما الذي حصل؟
ما الذي حصل؟
ماذا قلت يا وزوز؟ لقد سمعت شيئا ينكسر.
نعم أنا أيضا سمعت شيئا ينكسر.
لنذهب ونرى ما الذي حصل.
حسنا لنذهب. هيا بنا. Thank you.
إلهي
ماذا أرى؟
يا إلهي زجاج النافذة قد انكسر. يا إلهي
أمي أعتذر كثيرا.
ومن كسر زجاج النافذة؟ هيا هيا قل لي بسرعة.
الحقيقة الحقيقة يا أمه
أنا أعرف الذي كسر زجاج النافذة.
يا خالتي يا خالتي
لا تحاول أن تخفي الحقيقة يا وزوز، إنه ابني، أنا أعرفه جيدا.
لقد كنا نلعب ولكن الكرة فلتت من يدي، لا أعرف ماذا أقول.
هو السبب، نعم هو السبب، لم يمسك بها جيدا.
أنت الذي ضرب الكرة بكل قوة. كم مرة توسلت بك وقلت لا تضرب الكرة بقوة يا بطوطة.
لا بس أدخل إلى البيت.
لا يجب أن يعتذر أولا.
ولكني
يا إلهي، مرات عديدة نصحتك ألا تسيء الأدب عندما نكون ضيوفا في أحد البيوت.
ولكنني لم أكن أقصد الأذى يا ماما.
انظر انظر كم تسببت في مشاكل في بيت خالتك. انظر إلى أختك، انظر إلى أختك بطوطة، كم هي هادئة ومؤدبة.
أنا لم أكن أقصد أن أخرب بيت خالتي يا ماما.
ولكنك قد خربته فعلا.
أنا أعتذر، أنا أعتذر يا خالة.
حسنا يا
بطوط. نعم يا أصدقاء، بعد ذلك اعتذر بطوط من أمه وكذلك من خالته وزة، وتعلم أن يكون مؤدبا كثيرا عندما يزور أحد الأقارب أو أي أحد. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أفادتكم كثيرا. والآن فاصل قصير ومن ثم نكمل وإياكم برنامج حديقة الأطفال. أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
روضتي روضتي أنت يا روضتي، جنتي جنتي. روضتي روضتي أنت يا روضتي، جنتي جنتي. كل صبح ألتقي بصحابي، كل صبح ألتقي بكتابي، كل صبح ألتقي بصحابي، كل صبح ألتقي بكتابي، وأراعي لعبتي وأغني غنوتي، وأراعي لعبتي وأغني غنوتي. روضتي يا روضتي، روضتي يا روضتي، روضتي روضتي أنت يا روضتي، جنتي جنتي. روضتي روضتي أنت يا روضتي، جنتي جنتي. أنا للروضة أذهب أقرأ الدرس وأكتب، أنا للروضة أذهب أقرأ الدرس وأكتب. علموني كيف أرسم، علموني كيف أحسب، علموني كيف أرسم، علموني كيف أحسب، ومع الأصحاب ألعب. روضتي روضتي أنت يا روضتي، جنتي جنتي. روضتي روضتي أنت يا روضتي، جنتي جنتي. روضتي يا جنتي فيك أحكي قصتي، روضتي يا جنتي فيك أحكي قصتي، وأغني غنوتي وأصلي ركعتي، وأغني غنوتي وأصلي ركعتي. روضتي يا روضتي، روضتي يا روضتي، روضتي روضتي، أنت يا روضتي، جنتي جنتي، روضتي روضتي.
مرحبا يا أصدقاء، نقدم لكم الآن فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وهي فقرة معلومة العصفورة وصديقتكم توتا. إنها قادمة. أهلا 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 بك يا توتا. مرحبا يا أصدقاء، أنا توتا، هل تعرفونني؟ أها أكيد تعرفونني. اليوم سوف أقص عليكم معلومة جديدة وجميلة يا أصدقاء. تك 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 تك. ذات يوم يا عزائي، كنت واقفة عند الساقية لأشرب الماء. كان الجو حارا جدا. فجأة وقفت بجانبي غزالة جميلة ورشيقة، وكانت تشرب الماء بكثرة. يبدو أنها كانت تشعر بعطش شديد. تك 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 تك. وبينما هي تشرب الماء، قفزت من مكانها وحولت رأسها يمينا ويسارا، فقررت الفرار بأقصى سرعتها. في الحقيقة يا أصدقائي، أنا أيضا خفت، لكن دون أن أعرف السبب، فطرت في السماء واتجهت نحوها. ومن بعيد شاهدت أسد الغابة كان يقترب من الساقية. تيك 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 تيك. كم أنت سريعة يا غزالة، ألا تشعرين بالتعب بعد هذا الركض السريع؟ ابتسمت ابتسامتها الجميلة وقالت لي: يا صديقتي يا توتا، في جسم الغزال أمكنة أخرى للتنفس غير المنخرين، وقد أمدته الطبيعة بهذه الأمكنة حتى لا تجهد تنفسها إذا اضطرت للفرار. شكرت الغزالة على هذه المعلومة وطرت مرة أخرى في السماء أتمتع بالمشاهد الجميلة التي خلقها الله عز وجل. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من معلوماتنا لهذا اليوم يا أصدقاء. إلى اللقاء. تيك 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 تيك.
الحلوين، نتابع آخر فقرة من فقرات البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب، حيث سيكون صديقنا رياض ضيفنا لهذا اليوم. إذن مع صديقنا رياض وفقرة أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
مرة أخرى نحييكم يا أصدقاء عبر برنامجكم حديقة الأطفال الذي تستمعون إليه من طهران. وكما قلنا لكم قبل الفاصل، اليوم نريد أن نتحدث حول صديق البرنامج رياض ونقرأ رسالته.
كتب لنا: مرحبا يا أصدقاء، أنا رياض، سوف أحكي لكم ما جرى لي في أحد الأيام وأنا في طريق العودة من المدرسة. في الطريق شاهدت أشجار التوت بكثرة وقد نضجت ثمارها. أعجبني أن أجمع بعضا منها، ولكنها كانت مرتفعة لا أستطيع أن أصل إليها. حاولت أن أتسلق الشجرة لكني لم أتمكن. حاولت مرة أخرى أيضا، لم أتمكن أيضا.
ففكرت أن أرمي عليها حجرا، وفعلا ذهبت فجمعت بعض الأحجار الصغيرة كانت على جانب الطريق، ورحت أرمي واحدة تلو الأخرى على ثمار التوت، وبدأت بعض منها تتساقط. تشجعت كثيرا فجمعت أحجارا مرة أخرى ورحت أرمي الأحجار على الثمار، لكني لم أفكر أن هذه الأحجار سوف تتساقط ربما على أحد المارة.
وفجأة سمعت شخصا يصرخ ويقول: آه رأسي آه. التفت إليه ووجدته يمسك برأسه بعد أن سقط حجر عليه فجرحه. اختبأت خوفا من أن يراني، ولما حاولت الفرار شاهدني وصاحبي، لكني هربت تاركا الرجل مجروحا بالحجر الذي رميته.
يقول رياض: شعرت حينها بأنني قد أخطأت كثيرا في تصرفي، فمن أجل أن أحصل على التوت جرحت رجلا مسكينا لم يكن له ذنب أبدا، لذلك عدت واعتذرت منه ووعدته بأنني سوف لن أكرر فعلتي هذه، لأن في ذلك خطرا على حياة الآخرين.
وفي النهاية يكتب في رسالته صديقنا رياض: أرجو يا أصدقائي أنتم أيضا أن لا تفعلوا أشياء تؤدي إلى إصابة الآخرين بالضرر. فالتوت يمكن أن نحصل عليه بطريقة أخرى، وهو موجود عند الباعة بكثرة.
نعم يا أصدقاء. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم،
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب،
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب.
فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل،
ونور هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اليونس. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة المباركة السجادية. دعاؤنا هو لا يزال الدعاء 33 من هذه الصحيفة المباركة، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين عليه السلام في الاستخارة وطلب الخيارة. يقول عليه السلام في مقطع آخر من هذا الدعاء المبارك: فأزع عنا ريب الارتياب، وأيدنا بيقين المخلصين، ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت، فنغمط قدرك ونكره موضع رضاك. ذكرنا في حلقة سابقة أن الإنسان عليه أن يتوجه في أعماله التي يريد أن ينجزها، خصوصا إذا ما تعددت الخيارات أمامه وتعددت البدائل أمامه ويحتار أي البدائل يأخذ وأيها يترك. عليه أن يتوجه إلى ربه باعتبار أن الله عز وجل هو المحيط بكل الأمور، بكل تفاصيلها، بكل خفاياها وخباياها. فعلى الإنسان أن يتوجه إلى الله عز وجل ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يختار له ما فيه صلاحه وما فيه عافيته وفيه رجاؤه. الله تبارك وتعالى عندما يستخيره ابن آدم صادقا، يعني عندما يتوجه إليه ويعلم أن عبده فعلا توجه إليه ويريد أن يستهديه، يريد أن يسترشده في أموره، الله عز وجل قطعا سوف يرشده، سوف يهديه، سوف يختار له ما فيه صلاحه وما فيه عافيته. هناك مسألة لا بأس من الإشارة إليها، وهي أن الله تبارك وتعالى لما يختار للإنسان بعض الأمور، الإنسان يتصور بأن مصلحته في خلاف ذلك، كثيرا ما الله عز وجل يختار لنا بعض القضايا ونحن نتصور أن ما اختاره الله لنا ليس في مصلحتنا، ما اختاره الله لنا هو ضد صلاحنا، فيه فسادنا، فيه حرماننا إلى آخر ذلك. كثير من الناس تراهم يسخطون قضاء الله تبارك وتعالى، يعترضون على ما اختاره الله تبارك وتعالى لهم، وعليهم أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى لن يختار للإنسان المؤمن إلا ما فيه صلاحه. نعم، الإنسان قد تخفى عليه المصالح، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، الإنسان محجوب عنه مستقبله، محجوب عنه غيب السماوات والأرض. الله عز وجل هو يعلم غيب السماوات والأرض. قد الإنسان يرى أن مصلحته في هذه المسألة، في هذا الأمر المعين، لكن هو لا يدري أنه بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، في الحقيقة هذا الأمر اللي فيه مصلحة معينة هو يحمل مفاسد كبيرة. كثير من الناس أقدموا على بعض الأمور باعتبار أنها فيها مصالح كبيرة، مصالح آنية، ولكن بعد لحظات ربما، أو بعد ساعات، أو بعد أيام، أو بعد أشهر، رأوا بأن هذا الأمر الذي فرحوا به في الحقيقة هو يحمل في طياته أخطار كبيرة جدا. والإنسان دائما ما يلاحظ في حياته أن الله عز وجل مرات يختار له شيء من الأشياء هو ضد رغبته، ضد حاجته، أو خلاف مصلحته اللي يراها أنها في الواقع مصلحته وهي خلاف ذلك، لكن بعد ذلك ويعترض ويسخط، لكن بعد ذلك يتبين له أن الله الذي اختار له هذا الأمر فيه منافع جمة تظهر بعد ذلك. لكن في الآن، في نفس الحين، قد لا تبدو هذه المسألة، والقرآن الكريم أشار إلى ذلك كثيرا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير من الأمور التي يحبها الإنسان قد تكون نتيجتها نتيجة سوء، وكثير من الأمور التي يبغضها الإنسان، يكرهها الإنسان، قد تكون عاقبة حسنة. فإذا نحن لما نطلب من الله عز وجل أن يختار لنا وندعو منه، نطلب منه وندعوه أن يختار لنا بعض الأمور، المفروض أن نسلم بالنتيجة، نرضى بكل ما اختاره الله لنا، لأن الله عز وجل هو أعلم بمصلحتنا من أنفسنا، لأنه محيط بالأمور، محيط بالغيب، ونحن علمنا إحاطتنا إحاطة قاصرة، لا ننظر إلا لما هو أمامنا فقط، وما هو منكشف أمام أعيننا. الإمام عليه السلام يقول: فأزح عنا ريب الارتياب. الارتياب يعني الشك، يعني إذا الله عز وجل اختار لنا شيئا ما، لا نرتاب في أنه هو الصالح، هو الحق، هو المطلوب، لأن بعض الناس يشك في ما اختاره الله عز وجل، يشك في خيارة الله تبارك وتعالى. الإمام زين العابدين يدعو، وطبعا يعلمنا أيضا إحنا أن ندعو، أن الله عز وجل يزيح عنا الارتياب، الشك فيما يختاره الله تبارك وتعالى لنا، بحيث تطمئن أنفسنا بخيرة الله. أزح عنا ريب الارتياب وأيدنا بيقين المخلصين. أن نصل إلى مرحلة من اليقين والمعرفة بحيث لا نشك ولا واحد بالمئة أن الله عز وجل هو كل ما يختاره هو فيه الحق، وهو الصحيح، وهو عين الصواب والهدى. الإنسان اللي وصل إلى يقين كبير بالله تبارك وتعالى، الإنسان العادي قد يشك بما اختاره الله عز وجل، أما الإنسان الذي وصل إلى مراحل كبيرة في اليقين والمعرفة لا يشك أبدا في أن الله عز وجل يختار له ما فيه صلاحه. وأيدنا بيقين المخلصين ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت. لا تجعلنا نجهل معرفة ما تخيرت لنا، بل اجعلنا يا إلهي، ارزقنا، ارشدنا، اهدنا إلى أن نعرف وجوه الخير فيما اخترته لنا حتى تطمئن أنفسنا، ولا تسمنا عجز المعرفة، يعني لا تجعل نفوسنا عاجزة عن معرفة ما اخترت لنا ومعرفة الخير الذي اخترته لنا، لأننا إذا عجزنا عن معرفة خيرتك وما اخترته لنا في الحقيقة راح نغمط قدرك، نكره موضع رضاك. أنت ترضى في أن نسير في هذا الاتجاه ونحن نكره أن نسير في هذا الاتجاه، لماذا؟ لأننا لا نعرف أنك اخترت لنا ما فيه صالحنا، ونكره موضع رضاك ونجنح، نجنح أي ننحرف، الجنوح هو الانحراف إلى التي هي أبعد من حسن العاقبة وأقرب إلى ضد العافية. إذن إلهي لا تجعلنا نعجز عن معرفة وجوه الخير فيما اخترته لنا، لأننا إذا لم نعرف خيرتك تمام المعرفة سوف ننحرف عن الطريق، وبدل أن نرضى ونحب ما اخترته لنا سوف نسخط قضاءك وما اخترته لنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
فأزح عنا ريب الارتياب وأيدنا بيقين المخلصين، ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت، فنغمط قدرك ونكره موضع رضاك، ونجنح إلى التي هي أبعد من حسن العاقبة وأقرب إلى ضد العافية.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي
وتو
في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن